ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. أعلن السودان بشكل رسمي ولأول مرة أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية في منطقة ساوى المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد. وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إن بلاده تواجه ما وصفه بتهديدات عسكرية محتملة من جارتيه مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان. وأغلق السودان حدوده الشرقية بين ولاية كسلا ودولة إريتريا الأسبوع الماضي، ونشر الآلاف من قواته بالمنطقة عقب إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في الولاية الحدودية. وعقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم اجتماعا للمكتب القيادي للحزب، وجه باستمرار الترتيبات الأمنية في حدود السودان الشرقية. إذن لماذا تستمر السودان في استخدام لغة الاتهام لمصر في الفترة الأخيرة؟ وهل كانت الزيارة الأخيرة لرئيس إريتريا لمصر لها علاقة باتهامات السودان؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة. نعم، إذن مستمعينا الكرام، وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية. أهلا بك سيدي الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين.
أهلا بك. يعني لأول مرة رسميا السودان يعلن عن تهديدات عسكرية من مصر وإريتريا، برأيك لماذا تستمر السودان في استخدام لغة الاتهام لمصر في الفترة الأخيرة؟
يعني أظن أن السودان لمتابع هذا الملف وإلى جميع متابعي العلاقات المصرية السودانية يلحظوا بشكل واضح أن النظام السوداني اعتبارا من ثورة 30 يونيو 2013 المصرية والتي أطاحت بحكم الإخوان، يعني انتهجت منذ هذا التاريخ نهجا معاديا للدولة المصرية، وحاولت أن تخفي هذا القدر من العدالة، كونها النظام الحاكم في السودان هو نظام بالأساس ينتمي إلى تنظيم الإخوان، وهو يعلن ذلك وليس سرا أن القيادات السياسية بداية من رئيس الدولة وكافة القيادات السياسية للدولة السودانية هي تنتمي إلى تنظيم الإخوان. ولذلك أظن أن هذا هو السبب العميق الذي لا يريد أحد في السودان الاعتراف به على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الشعبي الجميع يتحدث بما أتحدث عنه الآن. كانت مصر تراهن طوال الوقت بأن العلاقات المصرية السودانية هي علاقات تاريخية، علاقات وثيقة، ارتباط ما بين دولتين وما بين شعبين منذ قدم التاريخ. كنا على مستوى حقب تاريخية طويلة جدا نحن دولة واحدة. توقعت الإدارة أو القيادة السياسية المصرية أن تتسامى أو يتسامى النظام السوداني عن مثل هذه الانتماءات الضيقة، وينظر إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية السودانية هي أبعد كثيرا من الانتماء الإخواني أو أكبر منه بشكل كبير، لكن للأسف الشديد الأمر يدور في هذا الفلك، ويقف النظام السوداني موقف في مربع ضيق للغاية له علاقة بالتنظيم، وهذا هو ما يحكم التصرفات السودانية طوال هذه الفترة.
نعم سيادة العميد، توقيت زيارة رئيس إريتريا لمصر يدعو إلى الشك، وهل كان التوقيت يعني ليس مناسبا في ظل الأوضاع المتردية بين السودان وإريتريا وأغلاق الحدود ونشر قوات سودانية على الحدود مع إريتريا؟
يعني أعتقد أن العكس صحيح. مصر طوال الوقت علاقتها أشقائها الأفارقة والدول الشرق الأفريقي على وجه التحديد، علاقات تاريخية وممتدة وعلاقات مستمرة، ولمصر مصالح استراتيجية متبادلة بينها وبين دول الشرق الأفريقي بكامله. هذا الأمر اعتيادي تماما ويكاد يتم من قبل هذه الزيارة، من قبل هذه الأحداث، زيارات مماثلة متبادلة ما بين الرؤساء المصري والإريتري والمسؤولين المصريين والمسؤولين الإريتريين من أوائل من وصلوا إلى القاهرة فيما بعد 30 يونيو 2013 وغيرها من الدول، جيبوتي أيضا والصومال. والجهود المصرية واضحة والاهتمام المصري بهذه المنطقة واضحة طوال الوقت، لم ينقطع على مدار التاريخ وعلى مستوى الأحداث الجارية. لكن على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن لم تكن السودان في أي وقت من أوقاتها، وخاصة تحت قيادة هذا النظام الموجود حاليا، في حالة استقرار ما بينها وبين جيرانها. المشكلات عميقة طوال الوقت ما بينها وبين الجيران. انفصال جنوب السودان كان أحد هذه التجليات الكبيرة لمثل هذه الاحتقانات مع الجيران. حربها مع تشاد وصراعاتها مع تشاد لا تخفت إلا سرعان ما تتجدد مرة أخرى كل عام تقريبا. هذا الفصل من توتر العلاقات السوداني الإريتري هو ليس المرة الأولى ولن يكون الأخيرة. هذا هو نهج النظام السوداني طوال الوقت، لكن هو يبحث عن الذرائع أو يحاول أن يشير بطرف ما أو بشكل خفي للترويج الداخلي بأن لمصر علاقة ما في هذا الشكل من أشكال التوتر. أعتقد أن يعني هذا الطرح لا يصدقه أحد حتى داخل السودان وليس في مصر. يعني الرأي العام السوداني بعد 10 أو ما يزيد عن 10 سنوات من حكم هذا النظام الموجود الآن يعلم تمام العلم مساحات الصدق ومساحات الكذب فيما يروجه من تصريحات إعلامية.
طيب، الموقف المصري ما زال يتحلى بالهدوء الملحوظ تجاه السودان، ما هي الأسباب سيادة العميد؟
هي الأسباب التي ذكرتها. مصر لديها قناعة عميقة بأن الدولة السودانية دولة الشقيقة رقم واحد، وتعتبر أن ما يحدث وما نتحدث عنه منذ 2013 وحتى الآن ونحن على مشارف عام جديد 2018، يعني تتحدث على أن هذه الفترة ستكون في مسار التاريخ هي سحابة صيف وستمر. العلاقات متجذرة بأكبر مما يظن القيادات السودانية الحاكمة الآن. الشعب المصري والشعب السوداني هما الشعبين الأقرب لبعضهم البعض على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة. المصاهرات وانتقال الإقامات ما بين البلدين بأرقام بالملايين، أرقام ضخمة، ليس شيئا هينا. ولذلك مصر تتعامل بكل ما تملكه من سعة صدر ومن تعقل ومن فهم حقيقي لما يجري، وتنظر على مثل هذه الاتهامات يعني بشكل من الاستخفاف والأسى الشديد إلى أن يلجأ النظام السوداني إلى مثل هذه الأطروحات.
طيب، السودان هدد بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة عام 2004 والتي تقضي بإلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين. هل هذا وارد، وخاصة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن الاتفاقية لم تنفذ بشكل كامل؟ وماذا يعني إلغاء الاتفاقية وتأثيره على الجانبين المصري والسودان؟
هذا كان أحد أشكال أو دلالات قوة العلاقة التي كنا نتحدث عنها. المصريين والسودانيين في كل عقد من الزمن يوقعوا اتفاقيات تعمق الشراكة ما بين الدولتين وبين الشعبين. اتفاقية الحريات الأربعة جاءت حتى تصيغ الأمر الواقع أو حتى تؤطر قانونا الأمر الذي يحدث على أرض الواقع، ومع ذلك كان هناك تعثر بسبب ما ذكرنا لاحقا وهو مسألة الاحتقان السوداني من إسقاط الإخوان عن حكم مصر. حقيقة الخطوات التصعيدية وهذه إحدى هذه الخطوات وغيرها من الخطوات الأخرى نلمح فيها قدر من التوجيه من الدول التي تحظى بنفوذ إخواني كبير، يبدو أنهم قد اجتمعوا سويا ويرسموا خطة جديدة للتصعيد ضد دول الجوار أيا كان هذه الدول. الدول. أعتقد أن زيارة رجب أردوغان التي كانت في الخرطوم والتي حضرها أيضا مسؤولين قطريين، هذا الحلف الإخواني الذي عاد ليطل برأسه في المنطقة بعد الفشل الزريع الذي مني به المشروع الإخواني طوال السنوات الماضية، وسقط في مصر وسقط في ليبيا وسقط في تونس، وتم مقاطعة قطر بكونها هي الممول الرئيسي والداعم الرئيسي لهذا المشروع. يبدو أن الأحوال في المنطقة ومعادلات المنطقة ويعني انحصار أو البدء في انحصار المشكلة السورية جعلت تركيا متخففة من التزاماتها في سوريا، وهو أيضا من الملفات التي فشل فيها المشروع الإخواني بامتياز. القوات المسلحة الروسية عندما وصلت إلى روسيا حطمت هذا المشروع وأعادت الأمور إلى نصابها. يبدو أن تركيا تعيد مرة أخرى إنتاج المشروع الإخواني، وقد تحدثنا عن ذلك في القاهرة، ومعظم المراقبين تحدث بأن هناك اصطفاف إخواني جديد، هذه اللهجة التصعيدية وسحب السفير السوداني من القاهرة في سابقة هي الأولى من نوعها للتشاور في الخرطوم، وهي خطوة دبلوماسية أثارت انتباه الجميع في القاهرة وفي السودان أيضا. أظنها جاءت جميعها بتعليمات إخوانية أو تركية أيهما أقرب لإجراء خطوات تصعيدية، ولذلك القرار أو التصريح المتعلق بإريتريا أظنه يسير في هذا الإطار.
نعم، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية سيادة العميد خالد عكاشة، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
كل الشكر لحضرتك.
مستمعينا الكرام، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم السيد أبي عز الدين، عضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. أهلا بك سيدي الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
مرحبا بكم.
أهلا بك. يعني السودان أعلن لأول مرة وبشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا، على أي أساس بنت الخرطوم اتهاماتها لمصر؟
والله أغلب الأخبار حاليا في الساحة يعني من صنع ممكن نعتبر بعض الموتورين في الإعلام بلدين، والفترة الفاتت كلها شهدت تراشق إعلامي عنيف جدا خصوصا من جانب إخواننا في مصر، أو كان البداية منهم، مرات تطلع أخبار في مثل إغلاق المعابر بين السودان ومصر، وطلعت في جميع الأخبار وفي الميديا الإلكترونية أو الورقية، وفي الآخر قاموا بالخارجية السودانية بالنفي، بروفيسور غندور بالنفي للخبر. فبالتالي يعني ما عاوز إنه يعني ننجرف وراء أي أخبار، ما عاوز ننجرف وراء أي أخبار تظهر في الميديا الأيام دي بين البلدين. أنا مجرد أنا بتزيد التوتر بين البلدين. يعني
السودان أغلق حدوده مع إريتريا، إذن ما هي التحركات العسكرية التي رصدتها السودان على حدود البلدين؟
هذا السؤال يوجه لإعلام قوات المسلحة أو إعلام الجيش يعني عندنا.
لماذا تستمر إذن السودان في استخدام لغة الاتهام لمصر في الفترة الأخيرة بأنها يعني تريد زعزعة الأمن القومي للسودان؟
نعم، ربما هذا الأمر أولا مش كل شيء في الإعلام معناته صحيح، ولكن ربما هذا الأمر ممكن يكون تصاعد بعد اتهامات السيد الرئيس عمر البشير لمصر بدعم متمردي دارفور، لأنه كان قبل فترة قبل عدة أشهر تم ضبط معدات وآليات عسكرية مصرية في السودان هنا ولدى المتمردين العسكريين، وربما يمكن هذه هي الواقع التي تم الاستشهاد بها يعني من قبل الإعلاميين في السودان، ويمكن هي اللي جعلت بعض المحللين يروا أن هناك محاولات زعزعة أمنية من جانب الإخوة في مصر، وأعتقد الموضوع لا زال ينتظر ردا من الأخوان في مصر حول هذه الآليات المصرية العسكرية الموجودة هنا في السودان.
طيب، القاهرة ترى أن السودان اتخذت موقفا منحازا لإثيوبيا في سد النهضة، هل ما يحدث من مصر هو يعتبر رد عملي لما فعلته السودان؟
والله رقم واحد اعتبار البعض أن موقف السودان هو موقف منحاز لإثيوبيا أو لمصر هو يعني نوع من التعالي، لأنه السودان طرف أصيل في الموضوع. الواحدة نعم دولة ممكن تكون دولة مصاب واحدة دولة مندعة، لكن الاتفاقية أصلا شاملة كل هذه الدول والسودان جزء منها متأثر، فلا يوجد شيء اسمه انحياز لإثيوبيا. في الأخير لا يمكن أن ينحاز شخص إلى أمر يضر به، فبالتالي السودان بالتأكيد درس الموضوع من نواحي فنية ورأى ما هو في مصلحة دولته، يعني هذا شيء طبيعي. واعتقد ان الاخوه في مصر يمكن ربما متعجلين شويه في موضوع الليل، يظن انه كان السودان واثيوبيا يعني حيحجز المياه عن الوصول للبحر الابيض المتوسط. بقيه الامور يتم الاستناد الى الات تقارير متوهمه، تقارير فنيه متوهمه. في الاعلام تم الرد على ذلك، ربما مؤخرا رد الاخ مدير تحرير صحيفه الصحافه محمد حامد جمعه على بعض التقارير في هذا، هو خبير في الشؤون الاثيوبيه والافريقيه، رد على هذه الامور واوضح أن ما يستند إليه الإعلام المصري التوتر الذي يثيره ضد إثيوبيا وضد السودان مبني على معلومات خاطئة، يعني لدى بعض مذيعي الشو.
هناك أنباء تتردد عن تدخل السعودية كوسيط لحل الخلافات بين البلدين، بين مصر والسودان، ما هي صحة هذه الأخبار؟
والله قرأتها مثلك في الإعلام، ولا زلت يعني على موقف أنه هذه الأيام لا نركن في التحليل إلى كل ما نجده في وسائل الإعلام.
نعم، عضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السيد أبي عز الدين، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا لكم.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.